بسم الله الرحمن الرحيم.
صفحات من السيرة،
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نتأمل
الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله.
أخلاقه
كانت أخلاقه سجية، يتعبد لله تعالى بها.
وإنك لعلى خلق عظيم.
كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم.
قدوة.
كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا.
حب.
فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر.
رسول لنور يستضاء به.
صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم. أيها الإخوة والأخوات، من أحسن الأشياء التي يشعر الإنسان بالسعادة عندما تقع له في الدنيا أن يشعر بأن الناس جميعا يحبونه. إذا دخل إلى المجلس شعر بأن الجميع يحبونه، إذا تعامل معهم في عمله شعر بذلك، إذا مشى في الطريق، إذا قابل زملائه، إذا خرج معهم في نزهة، أن يشعر أن الجميع يحبونه ويقدرونه. وهذه في الحقيقة سعادة في بعض الأحيان لا يمكن أن تكتسب بالمال، أو تكتسب أحيانا بالجمال، أو تكتسب بالقوة الجسدية أو بالمنصب والجاه. فكم من إنسان له جاه وله منصب وعنده أموال وفيه جمال، ومع ذلك لا يكاد الناس أن يحبوه ولا أن يرغبوا في مجالسته، ولا يفرحوا أيضا بملاقاته أو بالاجتماع معه في مكان واحد. إذا ما هي الطريقة التي أستطيع بها أن أخلص إلى قلوب الناس حتى أمتلك عليهم نفوسهم، وحتى يصبح هؤلاء الناس يفرحون بمجالستي ويأنسون بلقائي؟ الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله، إلى درجة أن كل واحد يتعامل معه يشعر أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأسر القلوب أسرا. عند الترمذي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعدما أسلم، طبعا عمرو بن العاص كان داهية من دواهي العرب، كان رجلا ذكيا، رجلا ممكنا، رجلا قائدا، فلما أسلم أسلم متأخرا، فكان يأتي أحيانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه عليه، يوسع له في المجلس، يتبسم في وجهه إذا رآه، حتى ظن عمرو أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه يوما فقال: يا رسول الله، طبعا عمرو لما شعر بهالمحبة أراد أن يتأكد يقينا، أقبل وقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ توقع عمر أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت؟ ألا تراني يا عمر أتبسم في وجهك؟ ألا تراني أتلطف عند لقائك؟ ألا تراني أوسع لك في المجلس؟ ألا تراني إذا قلت مثلا كلاما مضحكا ضحكت؟ يعني ألا تراني يا عمر أتلطف معك؟ توقع أن يقول هذا، هذا, هذا أنت أحب الناس إلي يا عمر. فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلي عائشة. قال: لا يا رسول الله، أعني من الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم من؟ قال: ثم عثمان. قال: ثم من؟ قال: ثم علي، ثم طلحة، ثم الزبير. يقول عمر: فجعل صلى الله عليه وسلم يعدد رجالا. طبعا عمر وصل إلى هذه المرحلة من شعوره أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، لما كان يا إخوان يعني يأسر قلبه مباشرة، يتلطف معه، يعني بالعبارة العامية يعطيه وجه لما يتكلم، حتى يعني من تواضعه وبشاشته ظن أنه أحب الناس إليه. وعموما هذه أعلى مراتب الخلق الحسن، أن تجعل من أمامك يحبك من أول لقاء. نعم، استطاع صلى الله عليه وسلم أن يملك قلوب الناس أجمعين، مع أنه بشر مثلنا، يرضى ويغضب ويفرح ويسخط، لكن حلمه كان يغلب غضبه، وعفوه كان يغلب عقوبته، بل كان يقابل الإساءة بالإحسان، كان يتحمل أخطاء الآخرين، كان يرفق بهم، كان يصبر على أذاهم. انظر إليه مثلا وقد جلس في مجلس مبارك يحيط به أصحابه، أتى أعرابي، هذا الأعرابي قد قتل رجلا ثم لحقته دية ولم يستطع أن يؤديها، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يعينه بمال حتى يعطيه لأولياء المقتول. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة مسؤول عن كل واحد يرتكب جريمة قتل وهو يحاسب عنه؟ لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يشدد في هذه المسائل. المهم أقبلها الرجل قال: يا رسول الله، إني قد تحملت حمالة فأعني. أنا تحملت حمالة، أنا علي دية، أعني، ساعدني، عطني فلوس. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال، ثم قال له تلطفا معه، قال له: أحسننا إليك، يعني إن شاء الله تجملنا معك، قمنا بالواجب. نظر الرجل إلى المال بين يديه، المفروض أن يقول: بيض الله وجهك وجزاك الله خير ولا قصرت. لا، قال الأعرابي: لا والله لا أحسنت ولا أجملت. حول ولا قوة إلا بالله، هذا أسلوب يكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. قام بعض الصحابة بيتفاهم معه، هذا رجل ما عنده أسلوب في التعامل، ما يعرف كيف يتكلم، ما يعرف. قام واحد من الصحابة بيمسكه ويخرجه من المسجد كله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان يتعامل مع قلوب، ما كان يتعامل مع أجساد. طيب نفرض أننا أخرجناه من المسجد وكفر بالله، ماذا استفدنا؟ لأجل درهمين ثلاثة يكفر الرجل بالله؟ قام صلى الله عليه وسلم وقال: دعوه اتركوه، يعني أنا المسؤول، أنا أتفاهم معه، اتركوه. فتركوه، ثم أخذه صلى الله عليه وسلم ومضى به إلى منزله ودخل. بالله عليك، ماذا عساه صلى الله عليه وسلم أن يجد في هذا المنزل؟ يا جماعة في يوم من الأيام أقبلت امرأة مع ابنتين لها وطرقت الباب على عائشة، يعني حتى تفهموا كيف كان وضع بيت النبي صلى الله عليه وسلم أساسا، يعني في شدة فقره وحاجته وقلة المال عنده. أقبلت المرأة طرقت الباب على عائشة، فتحت عائشة فإذا امرأة معها ابنتان لها صغيرتان. قالت هذه المرأة: يا عائشة يا أم المؤمنين، والله قد مضى لي 3 أيام ما ذقت لا أنا ولا بناتي شيء، سنموت من الجوع، دبري لنا أي شيء. دخلت عائشة تبحث يمين يسار فما وجدت إلا 3 تمرات، جاءت بها أعطتها لهذه المرأة، أخذت المرأة التمرات إلى آخر القصة. فالمقصود أن عائشة أساسا ما وجدت في البيت كلها لها 3 تمرات، ماذا سيجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيجد جبالا من ذهب وفضة. أول ما دخل أخذ صلى الله عليه وسلم يبحث يمينا ويسارا حتى وجد شيئا من المال، أخذه دفعه إلى هذا الأعرابي، ثم قال له تلطفا معه، قال: ها أحسننا إليك، يعني إن شاء الله رضيت علينا، تجملنا معك. فقال: نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: طيب، يعني لما أعجبه هذا الرضا منه قال: هل تقول هذا الكلام أمام أصحابي؟ كان الصحابة في قلوبهم شيء على هذا الرجل، فيخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن يراه أحدهم في طريقنا أو في شارع فيؤذيه أو يتخاصم معه. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يسل ما في قلوب أصحابه على هذا الرجل، يعني إحسانا إليه أيضا. قال الرجل: نعم، أقولها أمام أصحابك. أخذه صلى الله عليه وسلم ثم أقبل به إلى أصحابه. أول ما دخل عليهم قال لهم: إن هذا الرجل كان قد جاءنا فأعطيناه فلم يرضى، فزدناه فزعم أنه رضي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو واثق، يقول زعم أنه رضي، يمكن الرجل أيضا يتراجع عن كلامه الأول. ثم قال له صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة: ها أحسننا إليك، قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأراد أن يعطيهم درسا في فن التعامل مع الناس، قال لهم: أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي؟ أنا بعطيكم مثال علي وعليكم وعلى هالأعرابي. قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه، هالناقة هذه هربت فاتبعها الناس، يعني جعلوا يركضون وراءها ليمسكوها وهي تهرب منهم فزعا. طبعا الناقة وهم يجرون وراءها وبعضهم كان يحذفها بالعصي والحجارة سوف تزداد منهم هربا، لن تقف لهم. يقول والرجل يصيح يقول: أيها الناس، هل أنتم تاركوا لناقتي؟ يا جماعة اتركوا ناقتي، خلوا بيني وبين ناقتي، أنا أرفق بها، أنا أعلم بها، يعني اتركوها، ما أحد طلب منكم مساعدة. فتركها الناس الناقة وهي تركض، لما شعرت بأن الطلب وراءها قد توقف سكن فزعها وهدأت نفسها ووقفت. الرجل لما هدأت الناقة أقبل إلى شيء من قشام الأرض، حشائش وأعشاب، وقطعها وجعلها في ثوبه، ثم رفع ثوبه وجعل يصيح بالناقة. الناقة تلفتت ما وجدت أحدا حوله، فأقبلت حتى جعلت فمها في ثوبه وجعلت تأكل من الطعام، فتعلق الرجل بخطامها ثم شد عليها رحلها، ثم قام بعد ذلك وركبها ومضى. فيقول صلى الله عليه وسلم: لو أني تركتكم وما أردتم، يعني لو تركتكم تطردون الرجل وتتعاملون معه بهذا العنف، لو أني تركتكم وما أردتم لكفر فكان من أهل النار. يا جماعة، إذا كان هذا الرفق وهذا اللطف وهذا الحسن في التعامل قد نفع مع حيوانات، فما بالكم بالله عليكم مع الناس. الآن يا جماعة، اسأل أي واحد من الناس عندما يعني يتعامل مع الآخرين، هل يستعمل الرفق في تعامل؟ هل يستعمل هذا التلطف؟ هل يكون بشوشا عند لقائهم؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، بل كان صلى الله عليه وسلم يتعبد لله تعالى بمثل التعامل. يعني يا جماعة، ما كان يتعامل هذا التعامل الرائع فقط مع من أوتي بسطة في المال أو في الوجاهة أو في الجاه والمنصب عند الناس، لا، بل كان صلى الله عليه وسلم يتعبد لله تعالى تعبدا حقيقيا بمثل هذا التعامل حتى يأسر قلوبهم أسرى. وأن تأمل الآن في الناس، الآن لو كان هناك مدرس مثلا، أو دعهم يكونون مجموعة مدرسين، تجد أن بعض المدرسين إذا مشى في ممرات المدرسة حوله مجموعات من الطلاب، هذا يشكو إليه مشكلة بينه وبين أبيه، وذاك يذكر له قضية وقعت لأخته، وذاك يشكو إليه مثلا شيء يجده في المدرسة ونحو ذلك. فتجد أن حوله مجموعة من الطلاب، يعني لا يمكن أن تراه يمشي لوحده، حتى إذا صلى في مصلى المدرسة مثلا هذا المدرس، تجد أنه إذا خرج من هذا المصلى أو لا يزال جالسا في مجلسه، اجتمع حوله 4 إلى 5 من الطلاب، كل واحد يكلمه في قضية أو على الأقل يسلم عليه ويجلس معه. بينما نرى بعض المدرسين إذا مشى في ممرات المدرسة لا يكاد أن يسلم عليه أحد أو أن يمشي بجانبه أحد إلى غير ذلك. طيب، السؤال الكبير: ما الذي جعل المدرس الأول عنده مغناطيس يستطيع به أن يكسب الناس وأن يجرهم إليه، بينما الثاني ما عنده هذا الفن، مع أن كلاهما مدرس، كلاهما تخرج من جامعة، كلاهما يستلم الراتب نفسه، ومع ذلك ما الذي جعل هذا عنده القدرة والثاني ما عنده مثل هذه القدرة؟ طيب، خذ مثالا ثاني. نرى أحيانا في بعض الولائم، أحيانا بعض الناس يدخل إلى الوليمة ويكون في هذه الوليمة مثلا يعني مجلس فيه مجموعة من الناس، يبدأ يسلم على الأول فالثاني فالثالث حتى يسلم على الجميع، يسلم على 30 40 50، ثم بعد ذلك يبدأ يتلفت يمينا ويسارا لا يكاد أن يجد مكانا فيخرج يجلس في المجلس الخارجي أو يبقى واقفا. بينما بعض الناس منذ أن يبدأ يسلم على الآخرين وهم يتحفون به، من منذ أن يسلم على 3 4 يبدأ بعضهم يقول: يا فلان مكانك جاهز بجانبي، يا فلان إذا لم تجد تعال هنا، وكل واحد يتمنى أن يجلس هذا الرجل بجانبه. يا جماعة، ما الذي جعل هذا الرجل عنده مغناطيس يستطيع به أن يجذب الناس إليه، بينما الأول المسكين ما عنده مثل هذا؟ لماذا نجد أحيانا في مثلا بعض الولائم الكبيرة مثلا، إذا كان هناك ما يسمى مثلا بالبوفيه المفتوح مثلا، الذي يوضع فيه الطعام على طاولة والناس يأخذون لأنفسهم في صحون ثم يجلسون على طاولات متعددة، ما الذي يجعل هذا الرجل لما يملأ الطبق الذي معه بطعامه هناك 3 4 في طاولات متعددة كلهم يقولون: يا فلان تعال هنا تعال هنا، بينما الثاني يملأ ما معه بالطعام ثم يبدأ يتلفت يمينا ويسارا يبحث عن طاولة يجلس عليها، وكأن كل واحد يقول: يا رب ما يأتي عندنا. طيب يا جماعة، لماذا الأول عنده قدرة على أن يدخل إلى قلوب الناس وأن يملك قلوبهم، بينما الثاني ما عنده هذه القدرة؟ هذا هو الذي نتكلم عنه الآن، أن يكون عندك مهارة في اجتثاب قلوب الناس إليك، في كيفية تحبيبهم فيك. من ذلك مثلا ما تكلمنا عنه الآن: الصبر على أذاهم، التلطف في معاشرتهم، الرفق بهم، يعني محادثتهم ومجالستهم بالأسلوب الذي يعني يرضيهم ويرغبون فيه ما دام أنه ليس فيه معصية لله، مراعاة نفسياتهم عندما تتعامل معهم. ولعل إن شاء الله تعالى فيما يأتي من حلقات يكون هناك نوع تفصيل لمثل هذا الكلام. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم جميعا لكل خير، وأن يهديني لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.